بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو موه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو جرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات. هنا مسائل كثيرة فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسائل متعلقة بشرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. وقد تقدم لنا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بها، وهذه المسائل لها تعلق بذلك الشرط. قال: ويكره في الصلاة السدل. يكره في الصلاة السدل، والسدل في اللغة هو الإرخاء، ومعنى ذلك هو أن يجعل الثوب وهو الرداء، أن يجعله على كتفيه ويسدله ولا يرفع أطرافه على الكتفين، فهذا هو السدل، يكره ذلك. وكذلك مثله الثوب، لو مثلا أخرج يده من الأكمام ثم جعلها بين الثوب وبين يعني على جسده، فالسدل هذا جاء فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود. فالسدل فسره الفقهاء كما قلنا بأنه يضع الثوب، والمراد بالثوب هو الرداء، لأنه يقال له ثوب، أن يجعله على كتفيه وألا يرد طرف الثوب على الكتفين، هذه الصفة جاء النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واشتمال الصماء، يعني يكره في الصلاة اشتمال الصماء. اشتمال الصماء جاء لها تفسيران، تفسير عن أهل اللغة وتفسير عن الفقهاء. أما تفسير اللغة فقال أهل اللغة في تفسيرها: هو أن يجلل المرء جسده بالثوب ولا يخرج يديه منه، بأن يغطي يديه ويجعلها على جسده، فإذا فعل ذلك فإنه يسمى في اللغة الصماء، اشتمال الصماء. وهذا مكروه لأنه قد يعرض له في صلاته ما يحتاج إلى إزالته باليد، فيمتنع عليه ذلك فيقع في حرج ومشقة. والفقهاء لهم تفسير لاشتمال الصماء، قالوا: معنى اشتمال الصماء هو أن يلبس الرداء الذي هو الثوب أن يلبسه مطبعا بأن يجعله من تحت عاتقه الأيمن فيجعل عاتق الأيمن فارغة ويرده على عاتقه الأيسر. وهذه الصفة إذا فعلها في الصلاة فإن ذلك مكروه، وإنما تفعل في وقت الطواف. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى الدليل على النهي عن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. قال: وتغطية وجهه، يعني يكره تغطية وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. نهى أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود، لأنه في حال عبادة وبروز إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون على أحسن هيئة وأجملها وأفضلها، فإذا غطى وجهه فإن ذلك يكون فيه نوع من سوء الأدب ومن الاتصاف بأحسن الصفات لهذه الفريضة، هذه الصلاة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، والفم من الوجه، فهذا دليل على أنه لا يغطي وجهه في الصلاة. وكذلك اللثام على فمه وأنفه، اللثام على فمه وأنفه يكره ذلك. واللثام معناه أيضا أن يغطي الفم مع الأنف بعمامته أو مثلا بردائه أو بخرقة، فإنه إذا سجد لا يباشر أنفه، لا يباشر موضع السجود، فيكون ذلك حائلا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واليدين والركبتين، اليدين والركبتين وبطون القدمين. فيكره ذلك، يكره أن يغطي، أن يتلثم على فمه وأن يتلثم على أنفه، لأن هذا ينافي حسن الأدب في هذه الصلاة التي يجب أن يكون المسلم فيها على أحسن هيئة، لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وكف كمه ولفه، كف كمه معناه أن يضمه فلا يجعله يسجد على الأرض، وكذلك لفه بمعنى أنه لا يمكنه من أن يسجد على الأرض، فإنه إذا سجد ينبغي له ألا يكف شيئا من ثيابه يمكن أن يسجد هذا الثوب، ولا أن يكف شيئا من شعره، بل يترك ذلك، فإذا تمكن ثوبه وتمكن كمه من السجود فذلك أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني في السجود، متفق عليه، ليأخذ حظه من السجود، فإن السجود عبادة لله تبارك وتعالى، فتسجد أعضاؤه وتباشر الأرض، وكذلك ثيابه التي يمكن أن تسجد، ومثل وكذلك العمامة والمشلح، فإنه يكره أنه يتحفظ على ما يمكن أن يسجد منه، فيسجد ولا عليه أن يسجد الجزء الأكبر من ثيابه ومما يتصل به، فإن في ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. وأما التحرز من ذلك وضم قدرا كبيرا من ثيابه من عمامته أو المشلحة، فإن هذا مما جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشد وسطه كزنار، يعني يكره شد وسطه كزنار، يعني يكره للمصلي أن يشد وسطه، بمعنى أن يحتزم بحزام مثل الزنار، وهو حبل غليظ يربطه النصارى أهل الجزية، يربطونه بأوساطهم. والعلة في ذلك لئلا يتشبه بأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن لو ربط وسطه بحزام أو بخيط مثلا أو بما لا يشبه الزنار فإن ذلك جائز، وإذا احتاج إليه قد يكون مستحبا. ولكن النهي هو عن صفة خاصة، النهي في هذا هو عن صفة خاصة، وهو أن يحتزم ويشد وسطه بحبل غليظ مثل الحبل الذي يشد به النصارى أوساطهم، فإن ذلك يقال له زنار. وقد كان المسلمون عندما كانوا يضربون الجزية على أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يلزمونهم بلباس معين، كانوا يلزمونهم بصفة من اللباس وبهيئة معينة ليتميزوا عن المسلمين فيعرفون بذلك، ليتميزوا عن المسلمين فيعرفوا بذلك. وهذا من الصغار الذي أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يعاملوا به أهل الكتاب من أهل الجزية، لأنهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى وسبوا الله تبارك وتعالى مسبة عظيمة وأشركوا معه أذلهم الله تبارك وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم، كما قال تبارك اسمه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنهم إذا فعلوا ذلك يأمن المسلمون شرهم، وقد يدعوهم ذلك إلى أن يدخلوا في الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، فإن في هذا دعوة لهم إلى أن يدخلوا في الإسلام الذي يكرمهم ويجعلهم إخوة للمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فوجه الكراهية من شد الزنار أو الحبل الذي يشبه الزنار في الوسط، يعني يكره ذلك في الصلاة لئلا يتشبه المسلم بالكفار، فإن التشبه بهم منهي عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن والمحبة في الباطن، فأمرنا بمخالفتهم في كل ما من شأنه أنه يؤثر وقد ينجر ذلك إلى القلب ويؤثر فيه، فأمرنا بالمخالفة حتى يكون هناك مفاصلة بيننا وبين من يكرههم الله تبارك وتعالى ويبغضهم. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. تحرم الخيلاء، الخيلاء هو الكبر والزهو والبطر، تحرم في ثوب وغيره، يعني يحرم على المسلم أن يلبس لباسا يريد بذلك الفخر والرياء والشهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة ونهى عن الكبر، فجاء في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ليس ذلك من الكبر، ليس من الكبر أن يكون الثوب حسنا ولا النعل حسنا ولا مظهره حسنا، ولكن الكبر هو دفع الحق ورده وعدم قبوله تعاظما عليه وتكبرا، وغمط الناس يعني احتقارهم. فالكبر إذن ليس هو بجمال اللباس، وإنما هو صفة قائمة بالقلب، وهو دفع الحق وعدم قبوله وعدم الانقياد إليه وعدم محبته، وغمط الناس يعني احتقارهم فيرى أنه خير منهم. فهذا من البلايا، من البلاء الذي إذا اتصف به القلب كان من الهالكين إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فنسأل الله العفو والعافية. ويكفي في ذمه، يعني في ذم الكبرياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجت النار واحتجت الجنة، وذلك في الصحيحين، فقالت النار في الجبارون وفي المتكبرون، وقالت النار في الضعفاء والمساكين. فقال الله تبارك وتعالى للجنة والنار، قال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل علي منكما ملؤها، يعني أن الله تبارك وتعالى سيملأ كل من الجنة والنار. ولما ذكر أهل النار قال تبارك وتعالى فبئس مثوى المتكبرين. فالخيلاء محرم، وكذلك لباس الشهرة، ولباس الشهرة قد يكون باللباس الجيد الغالي الثمن، إذا كان يقصد بذلك الترفع على الناس وأن يجلب الأنظار إليه فذلك محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد يكون لباس الشهرة قد يكون من اللباس القليل الثمن، يقصد بذلك أنه يلبسه ليرى بأنه زاهد، فقد يشتري مثلا لباسا قليل الثمن رخيصا، أو يأخذ لباسا يلفت النظر إليه فيصفه الناس بأنه زاهد، فأي لبسة من هذا كل ذلك محرم لا يجوز أن يلبسه المسلم لا في الصلاة ولا في غيرها. والعبرة هو بما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومما يدل على تحريم ذلك، يعني تحريم الفخر والخيلاء، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قد رجل شعره واختال في مشيته وأرخى برديه، فإذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، بمعنى أنه يغوص في الأرض. فهو رجل ممن كان قبلنا قد رجل شعره وأعجبته نفسه واختال في مشيته وأرخى لباسه برديه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته، وذكر قصته إلى قوله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فبين الله في الآية أن الله عز وجل خسف به لأجل خيلائه مع من ضم إلى ذلك من كبره ومن عصيانه لله تبارك وتعالى وكفره به. فيحتحرم الخيلاء في ثوب أو غيره، يعني يحرم على المسلم أن يلبس الثوب للخيلاء، وكذلك يحرم عليه أن يبني البيت لأجل الخيلاء، وأن يقتني الخيل لأجل الخيلاء والفخر، وأن يشتري السيارة لأجل الخيلاء والفخر. فكل ذلك لا يجوز، بل يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل والتمتع بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه. فإنه جاء في الحديث: إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولكن إذا كان القصد والباعث من التمتع بما أحل الله عز وجل، إذا كان القصد والباعث هو الخيلاء والفخر والتعاظم ولفت الانتباه والنظر والرياء، فإن ذلك محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل، قال: هي لثلاثة، لواحد أجر، ولواحد وزر، ولواحد ستر. فأما الخيل التي هي لصاحبها أجر فهو الذي اشتراها في سبيل الله تبارك وتعالى، وأما التي هي ستر فهو الرجل المسلم يشتريها ولا ينسى حق الله عز وجل فيها، وأما الذي هي عليه وزر فالرجل يشتريها رواء لأهل الإسلام وفخرا وخيلاء. فالأعمال تعود إلى النيات، وقد تنقلب الطاعة بالنية السيئة معصية من المعاصي والعياذ بالله. فإذا صلى الصلاة وهو يريد بذلك أن يراه الناس وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه، فإن ذلك معصية لله عز وجل وشرك بالله عز وجل. وحديث أبي هريرة يدل على ذلك، أن النار أول ما تسعر بثلاثة: بقارئ، وبشهيد، وبغني متصدق. فهؤلاء يؤتى بهم ويقررهم الله تبارك وتعالى بنعمه عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى لكل واحد منهم، يقول القارئ: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. ويقال للمتصدق: إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل، ويؤمر به إلى النار. ويقال للشهيد: إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع، فيؤمر به إلى النار. وهذا كله من النية السيئة التي حولت العمل الصالح إلى معصية الله عز وجل. فقول المصنف رحمه الله تعالى: تحرم الخيلاء في ثوب وغيره، يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، ولكن في الصلاة يكون الإثم أشد والعقوبة أعظم. قال: والتصوير واستعماله. التصوير واستعماله، التصوير جاء في البخاري أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، وأشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. واستعماله يعني استعمال التصوير في ثوب أو في حائط أو غير ذلك، فإن هذا مما يحرم استعماله، فلا يصلي المسلم في ذلك الثوب الذي فيه تصاوير، لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، بل عليه أن يطمس رؤوس تلك التصاوير وأن يغيرها. قال واستعماله كذلك، استعماله يعني أن يجعله مثلا يعلقه في حائط أو يعلقه على ستارة أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يفعله المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشة وقد سترت سهوة لها بقرام، فدخل وغضب عليه الصلاة والسلام ثم أزال ذلك اللباس فجعلته وسائد وشققت تلك التصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعلها أول مرة. فهذا من الأدلة على قول المصنف رحمه الله تعالى والتصوير واستعماله، يعني يحرم التصوير واستعماله. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. يحرم استعمال منسوج يعني منسوج بذهب، أي ثوب أو فراش مثلا أو مموه بالذهب. المموه هو المطلي بالذهب من لباس أو نحوه، أو آنية من الأواني، أو سقف من السقوف، فإن ذلك مما يدخل تحت النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الذهب. قال قبل استحالته يعني قبل تحوله وتغير لونه. قال وثياب حرير، وثياب حرير قال تحرم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، فثياب الحرير لا تجوز، وإذا صلى في ثوب حرير فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى في ثوب منهي عنه، والصلاة في الثوب المنهي عنه لا تكون صحيحة لأن النهي يقتضي الفساد. قال وما هو أكثر ظهورا على الذكور، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، يعني إذا ظهر أكثر الحرير على الثوب المنسوج واللباس فإنه يكون محرما لأن العبرة بالكثرة، وأما إذا كان الحرير هو قليل وصار هناك قطن مع حرير وكان القطن أكثر فإن الحرير يكون مكاثرا ومغلوبا، فالحكم للأكثر. قال وما هو أكثر ظهورا، يعني وإذا كان المنسوج أكثر ظهورا في حريره من القطن فإنه أيضا يحرم لأن العبرة هو بالكثرة، العبرة هو بالأكثر، فما كان أكثر ظهورا فإنه يحرم سواء كان الحرير أو كان مثلا الحرير كان إذا كان أكثر ظهورا فإنه يحرم، وأما إذا كان القطن أكثر من الحرير في كميته وهو أكثر ظهورا فإنه حلال لأن الحكم للغالب. قال لا إذا استويا، يعني لا إذا استوى القطن مثلا ونحوه بالحرير، والذي يترجح من هذه المسألة إذا استوى القطن مع الحرير بأنه يغلب جانب الحرير فيكون أيضا الراجح بأنه يكون محرما. لا إذا استويا، وهنا المصنف يرى بأنه إذا استوى الحرير مع غيره بأنه يكون مباحا، والمسألة فيها خلاف، ولضرورة يعني أن الحرير يباح لضرورة أو حكة أو مرض أو جرب. جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والزبير أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى أحدهما القمل وشكى أحدهما الجرب، وهو حكة في الجلد، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحرير من خاصيته أنه يطفئ هذه الحكة التي تكون في الجلد، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الجرب الذي أصاب الجلد. وكان عبد الرحمن بن عوف والزبير يلبسان الحرير لأجل هذا، أحدهما كان به قمل، وهو إذا لبس الحرير فإنه ينفعه من ذلك وينقطع خروجه وظهوره بالبدن، فلبسه لأجل هذه الضرورة، ولبسه أحدهم لأجل الحكة من الجرب. فإذا كان هناك ضرورة نحو هذه فإنه يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما، رخص لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير رضي الله تعالى عنهما من القمل ومن الحكة، حكة الجرب. فإذا كان هناك ضرورة ومرض في الجسد وينفعه لبس الحرير فإنه يجوز للمسلم أن يلبسه لتلك الضرورة ولتلك العلة، نحو الجرب أو القمل أو نحو ذلك، إذا كان ينتفع وقال له طبيب بأنه أو ذو تجربة بأنه ينفع في هذا لباس الحرير فإن له أن يلبسه، اقتداء برخصة النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. قال: أو مرض أو حرب، يعني في حالة حرب. قال: أو حشو، إذا كان الحرير حشي به لباس، يعني بأن كان ما فوقه قطن وما تحته قطن واحتاج إلى الحرير في ذلك، فإن هذا يكون مستورا ويكون المباشر للجسد غير الحرير، فإن ذلك يجوز. قال: أو كان علما 4 أصابع فما دون. أو كان علما، يعني إذا كان الحرير مقدار 4 أصابع في الثوب، في الكم أو في الصدر مثلا أو في الرقبة أو في موضع من البدن، فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن الحرير، نهى عن الحرير في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، نهى عن الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4 أصابع، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4 أصابع. فإذا كان احتاج إلى الحرير بهذا المقدار، مقدار 2 أصابع أو مقدار مثلا 3 أصابع أو مقدار 4 أصابع في كمه أو في رقبته أو مثلا في جيبه أو في موضع من مواضع ثوبه، فإن ذلك مباح، لأنه يكون قليلا ويكون مغلوبا ومكاثرا. وبالأولى ما كان دون ذلك، ما كان دون 2 أصابع أو 4 أصابع. أو كان رقاعا، يعني رقع به الثوب، بأن انخرق الثوب مثلا فرقع به الحرير، فإنه يكون مباحا لأنه يكون قليلا ومكاثرا، وليس مقصودا بالذات أن يلبسه استقلالا، وإنما لبسه تبعا، أو لبنة جيب، إذا كان لبنة جيب يعني اتخذه جيبا أو وسجف فراء، إذا خاط به مثلا فراء أو رقع به فراء وهو الجلد وهو قليل، فإن ذلك أيضا جائز. قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره المعصفر، وهو الثوب الذي صبغ بنبات يسمى العصفر، وهو نبات أصفر، ودليله حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني عن لبس المعصفر. فإذا كان الثوب مصبوغا بصباغ العصفر وهو صباغ أصفر فإنه لا يلبسه الرجل، لأنه لون لا يليق بالرجال وإنما يكون للنساء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. قال: والمزعفر. المزعفر هو المصبوغ بالزعفران، فإنه أيضا يكون فيه صفرة، يكون أصفر. وقد جاء النهي عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزعفر للرجال، وهذا نهي متفق عليه، لأنه يكون لونه ضاربا إلى الصفرة، وهذه الألوان تليق بالنساء ولا تكون للرجال. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق باللباس، منها ما يكره ومنها ما يحرم كما تقدم لنا. قال: ومنها اجتناب النجاسات. قال: ومنها، يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. فنقف على هذا إلى الغد، وإن شاء الله تعالى نتكلم على هذه المسائل في الغد بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل أسئلة عند بعض الإخوان نجيب عليها إن شاء الله. قال: هل يجوز أن يلبس الإنسان قميصا عليه صورة ويجعل الصورة من الداخل ويصلي، وهل تجوز صلاته؟ هذا يعني أستأذن الأخ السائل والسامعين مراجعة هذه المسألة، لأنها تحتاج في الحقيقة إلى تفصيل، والكلام فيها بدون علم مفصل لا أرى الجواب في ذلك الشيء حتى أطلع على تفصيل هذه المسألة إن شاء الله وأجيب عليها بإذن الله. قال: هل الكراهة في اشتمال الصم للتحريم أو التنزيه؟ الحقيقة جمهور العلماء على أن اشتمال الصماء، وهو يطلق على معنيين: المعنى الأول ما ذكره أهل اللغة، وهو أن يجلل جسده بالثوب ولا يجعل يديه خارج في الخارج، بمعنى أنه يغطي يديه بالثوب، فهذه الصفة مكروهة عند جمهور العلماء، هذه الصفة مكروهة عند جمهور العلماء كما نقل ذلك النووي. والصفة الثانية، أو تطلق اشتمال الصماء كما ذكرنا، على أنه يجعل الثوب وهو الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرده على عاتقه الأيسر، يرد طرفيه على عاتقه الأيسر، وهذه أيضا صفة منهي عنها في الصلاة، والجمهور على أن ذلك مكروه، لكن قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك ثوب غيره، يعني لو فعل ذلك وهناك تحت الثوب ثوب آخر يغطي مثلا المنكب، ويكون هذا الثوب الذي جعله تحت إبطه ورد طرفيه على عاتقه الأيسر، لو كان تحته ثوب آخر فإنه قالوا النهي هنا لا يرد. ومن العلماء من أهل العلم من قال بأن اشتمال الصماء ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فإن ذلك النهي للتحريم، ذلك النهي للتحريم. ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى. والذي يترجح من هذا أنه إذا كانت العورة مستورة وكان ذلك لا يتسبب في تقليص الثوب عن المواضع التي أمر المسلم بسترها في الصلاة فإن هذا مكروه، لأن هذا يكون من باب الكمال، يعني ستر المنكبين يكون هذا من باب الكمال ومن باب الأحسن والأفضل، فالنهي يكون للكراهية، وهذا وارد في الشريعة وكثير. فجمهور العلماء على أن اشتمال الصماء هو للكراهة وليس للتحريم، والله أعلم. قال هنا: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ذكرنا لكم بأن المموه بالذهب هو المطلي بالذهب قبل استحالته، الضمير عائد إلى الذهب، ومعنى استحالته أن يتغير لونه. فهذه المسألة أيضا فيها خلاف، فإذا تغير لون الذهب وهو في حقيقته ذهب فإن الراجح بأن الحكم باق لا يتغير، فإنه يحرم إذا كان بهذه الصفة، يحرم استعمال المنسوج بالذهب ولو استحال، يعني معنى أنه تغير لونه ولكنه في حقيقته بقي ذهبا، ولكن تغير مثلا لمعانه وبريقه، فهذا لا يغير من الحكم في الحقيقة على القول الراجح. قال: هل يجوز الصلاة في الحجرة التي بها صور؟ الصلاة هنا يعني هو تعليق الصور في الحقيقة، تعليقها هذا من الأمور التي لا تجوز، تعليق الصورة، لأنه لم يكن هناك حاجة لذلك. وأما الصورة التي تحتاج إليها لنحو شهادة أو تابعية مثلا أو ما إلى ذلك فهذه للضرورة، لكن التعليق يدل على أنه ليس هناك ضرورة لهذا فلا تعلق. وعند الصلاة في الحجرة التي فيها تصاوير تصح، الصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي لك أن تعلق هذه الصور إذا كنت تقدر على أن تضعها في الأرض أو تطمسها، إذا كانت لك فإن ذلك هو الذي أنت تفعله ولا تعلقها، لأنه ليس هناك ضرورة لذلك. وأما الصلاة في تلك الحجرة وخاصة إذا لم يكن لك قدرة على تغيير هذه الصور فإنها تصح، لأنك صليت لله عز وجل ولم تنوي بذلك استقبال الصورة. قال: بالنسبة للنظارات الشمسية أو الطبية التي تطلى بالذهب يجوز إذا كانت مطلية بالذهب فإنها كالآنية لا يصح استعمال ذلك، ولكن إذا كان هناك قدر يخالط المعدن الذي صنعت منه هذه النظارة ولم يكن ظاهرا ذلك الذهب فإن هذا لا بأس به، لأنه مغالب ومكاثر بذلك المعدن وتلك المادة التي صنعت منها هذه النظارة. لكن لو كانت مطلية طلاء ظاهرا بهذا فإن الطلاء هذا محرم ولا يستعمل لا في الآنية ولا في الآلات التي تستعمل، فيدخل في النهي عن استعمال الذهب والفضة، استعمال الذهب، وكذلك لا تأكلوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة. قال وهل يجوز الخط ما هو واضح. نعم هل يخص قال هل يختص بنا في هذا العصر؟ نعم يختص. نعم المعصفر والزعفران فقط أم أن ذلك الأصباغ مثل الأصفر والأحمر؟ هذا لا النهي ليس خاصا بالمعصفر والمزعفر، وإنما النهي لهذا اللون وهو الأصفر. فإذا كان اللباس أصفر فإنه منهي عن لبسه الرجال، وأما الأحمر والأسود فإن ذلك جائز أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء كما قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. فالأحمر ليس منهيا عنه. قال كيف يتم الصلاة على الطفل من دعاء في صلاة الجنازة؟ هناك دعاء عام للصغير والكبير، فيدخل فيهم الأطفال الصغار والمميزون ومن كان دون البلوغ والكبار، وهو دعاء عام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي في الدعاء الذي علمنا إياه أن يقول بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، بعد قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى وبعد قراءة الصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية، يقول بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما. وهذا للصغير والكبير، وهناك دعاء خاص للكبار وكذلك للصبيان. أما الصبيان فمن الدعاء في ذلك الدعاء الذي ورد، وهو: اللهم ألحقه بعبادك الصالحين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما وشهيدا. فهذا يقال في الطفل. نعم نفس السؤال الذي تقدم به أحد الإخوان، قال: يستعمل في عصرنا الحاضر اللون الأصفر أو المزعفر، وهي أصباغ صناعية ليست نباتية كما ذكرت. هو الحكم نفسه في ذلك واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وكذلك المزعفر، وهو ما كان لونه أصفر صفرة فاقعة، فإن هذا اللون منهي عنه سواء كان بنبات أو بصباغ آخر. قال: يتجه بعض الأشخاص بعد أداء الفروض إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه في أي من أي مكان في المسجد وكأنهم في صلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ السنة لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك فقد أتى بالسنة، وجاء في الحديث أن العبد إذا قال ذلك أنه يقول: الشيطان عصم مني سائر اليوم، فهذا فيه حصانة من الشيطان. فهذا الذي ورد، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم المقيمون بالمدينة كانوا إذا دخلوا المسجد قالوا ذلك وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة النافلة أو الفريضة، وصلاتهم تلك تبلغه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من عادتهم أنهم يذهبون لمواجهة القبر ويصلون ويسلمون عليه بذلك المكان. وأما من قدم من خارج المدينة فإنه إذا دخل المسجد يقول ذلك ثم يصلي ركعتين أو فريضة ويصلي ويسلم على الرسول أمام قبره، وبعد ذلك يتوجه إلى القبلة يدعو الله عز وجل. ولكن هناك ناس يعني يكررون السلام في المواجهة بعد كل صلاة أو بعد كل وقت ويزاحمون على ذلك، فهذا لم يرد عن السلف رضي الله تعالى عنهم. وأما مثلا من يصلي ثم في أنحاء المسجد وجوانبه ثم يتوجه إلى القبر وينصب وجهه إليه ويسلم، فإن هذا أيضا وقد يمد يديه ويستقبل القبر بالدعاء، فإن هذا لم يكن من حال السلف الذين هم على السنة وعلى الهدى رضي الله تعالى عنهم، وإنما يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه وفي صلاته ويتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. ولو مثلا ذهب إلى المواجهة القبر في غير مزاحمة وغير إضرار فإنه يسلم السلام المشروع ثم يدعو الله تبارك وتعالى وينصرف. وأما ما يفعله بعض الناس ولا شك أنه بحسن نية، فإنه إذا سلم توجه إلى القبر ودعا الله عز وجل وأكثر، وقد يجعل يده اليمين على الشمال ويطرق رأسه، فإن هذا بدعة لم يفعلها سلف الأمة رضي الله تعالى عنه. هذا إذا كان يدعو الله، وأما إذا كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فذلك شرك بالله عز وجل يخرج من الإسلام. فإن الدعاء لله وحده، قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: ما الحكم في عدم إسبال الثوب مع العلم أنه لا يلبسه خيلاء؟ ما الحكم في عدم إسبال الثوب مع أنه هذا السؤال هذا ما يعني واضح ما ليس فيه إشكال، ذلك من المباح. قال: هل يجوز وضع بويضة ملقحة في رحم سيدة أخرى علما بأن البويضة والحيوان المنوي من زوجين لا يمكنهما الإنجاب لأسباب صحية، ومن تكون أم هذا الولد؟ هذا لا يجوز ولا يصح، لأن هذا يفضي إلى أمور تقدح في الأنساب وتفضي إلى كشف العورات لغير ضرورة، وذلك لا يصح. والله تبارك وتعالى: ما من نسمة أراد الله خلقها إلا وهو خالقها. فإن هذا لا شك يفتح بابا وأبوابا من المحاذير الشرعية، فنقل بويضة وحيوان منوي إلى رحم امرأة أخرى ولو كان المنقول من الزوجة والزوج فذلك لا يصح ولا يجوز. قال: ما حكم من تعمد صلاة ركعتين باتجاه الركن الموجود فيه الحجر؟ باتجاه ما حكم من تعمد صلاة ركعتين باتجاه الركن الموجود فيه الحجر الأسود في داخل المسجد الحرام؟ هذا لا شيء عليه في ذلك. إذا قصد أن يتوجه إلى الركن الأسود وأمكنه ذلك فهذا مكان معظم وصلاته صحيحة ولم يرد نهي في ذلك، بل لو اتجه إلى باب الكعبة فإن هذا أيضا مما رغب فيه بعض أهل العلم، فأي مكان وأي جزء من الكعبة توجه إليه وصلى وأصاب عينه فإن صلاته صحيحة، الحجر الأسود أو غير الحجر الأسود. قال ما هل صلاة التسبيح التسابيح صحيحة؟ ورد فيها حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه الكثير منهم، وفيها بعض الهيئات المخالفة للصلاة، صلاتها بناء على هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم صلاة التسابيح يدخل في العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فلا أرى بأسا بذلك. قال ما حكم من يقرأ الفاتحة أثناء صلاة الجماعة في الوقت الذي ينتهي الإمام منها ويقرأ السورة دون فارق بين الفاتحة والسورة؟ الذي يترجح بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة أنها واجبة للإمام وللمنفرد وللمأموم هذا الذي يترجح، فيقرأها ولا يزيد على ذلك، يقرأها في سكتات الإمام أو يقرأها أثناء قراءته سرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.